أو عبر الاتصال المباشر على الأرقام التالية. يتجدد بكم اللقاء في برنامج إطلالة على مساق عبر قناة زاد العلمية. ضيفنا لهذه الحلقة الشيخ حامد بن أكرم البخاري، المدرس بالمسجد النبوي الشريف. ومع تفاعلاتكم وأسئلتكم عن مساق المدينة المنورة فضائلها وأحكامها، ننتظر تفاعلكم معنا. إطلالة على مساق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم إطلالة على مساق، والذي يسلط فيه الضوء على عدد من المساقات التي تبث عبر منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. سوف نكون في هذه الحلقة بحول الله تعالى مع فضيلة الشيخ حامد بن أحمد بن أكرم البخاري، المدرس بالمسجد النبوي الشريف، والذي له درس يومي في شرح صحيح الإمام البخاري وشرح موطأ الإمام مالك رحمة الله عليهم وغيرها من الكتب المباركة في كتب السنة حول مساق المدينة المنورة فضائلها وأحكامها. حياكم الله وبارك فيكم شيخ حامد.
حياكم الله وبارك فيكم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم.
اللهم آمين. ذخر هذا المساق شيخ حامد حفظكم الله بكثير من المسائل المتعلقة بالمدينة المنورة من حيث آدابها وأحكامها، وكذلك شيء من تاريخها العريق المبارك، وكذلك السمات الاجتماعية الموجودة في المدينة عبر عصورها بداية من فجر الإسلام وإلى يومنا هذا. هل من حديث موجز حول مخططكم لهذا المساق؟
نعم، المساق كان مكونا من 5 وحدات. الوحدة الأولى كان فيها من الدروس 4. الدرس الأول كان مخصصا لأسماء المدينة النبوية وصفاتها، والدرس الثاني كان خاصا بتاريخ المدينة النبوية، والدرس الثالث كان خاصا في آداب الإقامة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدرس الرابع كان قد خصص عن الأماكن التي تشرع زيارتها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الوحدة الثانية فكانت مخصصة لفضائل المدينة النبوية، وكانت تحتوي على 3 دروس. الدرس الأول في فضائل المدينة النبوية في الكتاب والسنة، الدرس الثاني في فضائل وخصائص مساجد المدينة النبوية، والدرس الثالث كان قد خصص عن المكانة العلمية لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحدة الثالثة كان قد خص للأحكام الفقهية المتعلقة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الوحدة كان فيها من الدروس 3. الدرس الأول كان قد خصص عن الكلام عن أحكام حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدرس الثاني عن حكم النوافل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والدرس الثالث كان في حكم الموت في المدينة ونقل الموتى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحدة الرابعة كنا قد خصصناه للكلام عن أحكام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه 7 دروس. الأول عن فضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني في بناء المسجد النبوي، الثالث في التوسعات التي لحقت بالمسجد النبوي قديما، ثم تكلمنا في الدرس الرابع عن التوسعات في العهد المملوكي والعثماني، ثم التوسعات الحديثة للمسجد النبوي، وفي الدرس السادس تكلمنا عن آداب زيارة المسجد النبوي الشريف، وفي الدرس الأخير تكلمنا عن المخالفات والبدع والمفاهيم الخاطئة في زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الوحدة الخامسة وهي الوحدة الأخيرة وكان فيها من الدروس 5 الدرس الأول كان قد خص في الكلام عن جبال المدينة وأوديتها، والثاني عن الآبار الأثرية في المدينة وتكلمنا عن حرارها، ثم في الدرس الذي يليه تكلمنا عن قرى المدينة وقرى الأنصار وعن حالة المدينة الاجتماعية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الدرس الرابع تكلمنا عن أحوال العباد في المدينة وبعض من لقينا وعاصرنا ممن عرفوا بالعبادة والزهادة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدرس الأخير كان الكلام فيه عن الحياة الاجتماعية في المدينة المنورة.
ما شاء الله، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. حقيقة يعني كان مساقا جميلا، ولدينا الكثير من الأسئلة والاستفسارات التي يعني لا أدري هل سيكفي الوقت لإرادها جميعها، لكن إن شاء الله نعود إليها إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدين الكرام، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة.
مستراح القلوب ومهجة النفوس، إنها المدينة النبوية.
هذه المدينة المباركة التي شرفها الله وفضلها وجعلها خير بقاع الأرض بعد مكة شرفها الله سبحانه وتعالى.
أنارتها هجرة المصطفى الكريم
وجعلها مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها توفي صلى الله عليه وسلم وفيها دفن.
فغدت ثاني الحرمين الشريفين
إلى طيبة الغراء هيام يشدني بها مسجد للزائرين يعظم.
يتوسطها المسجد النبوي الذي أسسه سيد المرسلين،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام.
وتبعه الخلفاء من بعده ثم أئمة المسلمين في توسعاته وإحاطته بما يهيئه لاستقبال وفود الرحمن.
أن يستشعر المسلم وهو في هذه المدينة المباركة أنه في بلد شع منه النور وانتشر منه العلم النافع إلى أقطار الدنيا.
رحلة ماتعة إلى هذه المدينة.
من قدم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع له زيارة مسجدين وثلاثة مقابر،
وتعرف أكثر على السمات الاجتماعية التي يتمتع بها من سكنها وجاور مسجدها.
أن أهل المدينة يتجددون فيأتي إليها أهل الإيمان وينفى عنها أهل النفاق.
محطات نقف عندها في أحكام المدينة والمسجد النبوي، يصحبنا فيها فضيلة الشيخ حامد بن أحمد بن أكرم بخاري.
سأكون معكم إخوتي الكرام في هذا المساق التعليمي،
مساق المدينة المنورة فضائلها وأحكامها. الآن التسجيل متاح في هذا المساق على الرابط التالي www.zadi.net، منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، حياكم الله شيخ حامد،
حياكم الله وبارك فيك.
لدينا مجموعة من الأسئلة حول المدينة المنورة. يقول هذا السائل: ما حكم زيارة المسجد النبوي وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أما زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنها مشروعة. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وعلى هذا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، فإذا قدم الإنسان المدينة النبوية وشد رحله وسافر من بلده قصد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مأجور على ذلك. فإن قدم المدينة يشرع له أن يزور قبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
وسلم. نعم. وهناك شيخ حامد أيضا سؤال يقول فيه السائل: هل يعني لمن حج إلى مكة المكرمة، نعم، هل يجب عليه زيارة قبر، زيارة المسجد النبوي والمدينة النبوية؟
لا تعلق للحج بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قدم الإنسان للحج وحج بيت الله وعاد إلى بلده فحجه صحيح، ولا يترتب على الحج أن يرتحل إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا مشروع، لكنه لا يرتبط بالحج. وأما ما يرويه بعض العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهو حديث موضوع باطل لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فللإنسان أن يحج وأن يرجع إلى بلده، لكن الناس قد اعتاد أمرهم على أنهم إن قدموا للحج أن يزوروا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن المدينة قريبة من مكة. فالناس إذا ارتحلوا من بلاد بعيدة وقدموا إلى الحجاز يكون الأمر يسيرا بالنسبة لهم وميسورا أن يزوروا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يأتون إلى زيارة المسجد النبوي، وهذا أمر طيب مشروع، لكنه لا يرتبط بالحج، والحج صحيح ولو لم يقدم الحاج إلى المدينة.
بارك الله فيكم
وفيكم.
وهذا درس يقول: ما هي حدود الفضل في الصلاة في المدينة وما حدود الحرم المدني؟
أما بالنسبة لفضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فسبق أن ذكرنا في دروسنا السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح عنه في البخاري وغيره: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة، وهذا في الصحيح. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وهذا في خارج الصحيح، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. ولذلك ذهب الجمهور، جمهور الفقهاء، إلى أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 وفي المسجد النبوي 1,000 صلاة. وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى تفضيل المدينة، ورأى أن البركة عامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه، فيما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، فهو حديث متفق عليه، أنه قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في المدينة من البركة ضعفي ما جعلت بمكة، ضعفي ما جعلت بمكة. فقالوا: البركة في كل شيء، البركة في الطعام وفي الشراب وحتى في العبادات وحتى في الأجور. فهذا قول مالك رحمة الله عليه، ولذا هو يرى تفضيل المدينة على مكة. لكن جمهور أهل العلم، وعليه جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلى أن مكة أفضل من المدينة، والأجر فيها أعظم، أجر الطاعة أعظم. وكما قلنا ذهب بعض أهل العلم إلى تفضيل المدينة على مكة، وهو قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو قول مالك من أئمة الإسلام. والأقرب إلى الصواب ما عليه جماهير أهل العلم، أن مكة أفضل، وأن الصلاة فيها 100,000، وأن المدينة الصلاة فيها 1,000 صلاة. والله أعلم.
بارك الله فيكم. حدود الحرم شيخنا، بارك الله فيكم.
حدود الحرم، حد النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، وذكر أهل العلم أن للحرم، للمدينة حرمين: الحرم الأول وهو حدود الحرم، والثاني الحمى الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يسمى بحدود حمى الشجر. فأما الأول وهو الذي يعنى به ويقصد به، إن أطلق يقصد به حرم المدينة، هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إني أحرم ما بين مأزميها، كما عند مسلم في الصحيح. مأزميها يقصد اللابتين. فحدود الحرم من الشرق إلى الغرب هي اللابتان، يعني الحرة الشرقية والحرة الغربية. وأما من الشمال والجنوب فهما الجبلان اللذان ذكرا في الصحيح، فقد أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى كذا، هكذا في لفظ في الصحيح. وفي لفظ آخر قال: ما بين عير إلى ثور. وعير هو الجبل المستطيل الكبير الذي هو على يسار الخارج من المدينة على طريق الهجرة حين يحاذي الميقات. فإذا خرجت من المدينة وكان الميقات عن يمينك، الجبل الذي عن يسارك هو عير. وأما ثور هو جبيل رابض خلف أحد، فهذه هي حدود الحرم بالنسبة للمدينة من الشمال إلى الجنوب، هذان الجبلان أقصد عير وثور، وأما من الشرق والغرب فهما الحرتان، والحرتان قد ذهبت آثارهما الآن مع الاتساع العمراني، لكن أهل المدينة يعرفون مواضعها ويسمونها إلى الآن بالحرة الشرقية وبالحرة الغربية. وأما حدود الحمى فهو ميل من كل ناحية من نواحي المدينة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الحرات يا شيخ حامد كما تعرف، ما هي الحرار وما هو أثرها على المدينة؟
الحرار في الأصل هي الحمم البركانية، المدينة أرض بركانية قديمة، وكانت في القديم تثور فيها بعض البراكين، وهذا كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل الإسلام. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد المدينة تحاط من الجهة الشرقية والجهة الغربية بحجارة سود، هذه الحجارة السود هي عبارة عن حمم بركانية قديمة باردة، فلما بردت كانت على ظهر الأرض على شكل حجارة مسننة خفيفة، فكان أهل المدينة يسمونها اللابتين، واللابة كما تعلمون هي الحمم البركانية، وبعضهم يسميها الحرار. وهذه الحرار كما كنا كانت قبل الإسلام، لكن هل تغيرت بعد الإسلام أو لا؟ الجواب بلى، تغيرت. كيف؟ ذلك حين ثار البركان المدني في القرن السابع للهجري، سنة 54 و600 للهجرة، سنة 654 ثار بركان في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة النبوية، واستمر ثوران البركان أياما عدة حتى ظن أهل المدينة أنهم يهلكون فيها وزلزلت الأرض. وذكر تفاصيل حدوث هذا البركان الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية. هذه البراكين حين ثارت غيرت بعض ملامح البراكين السابقة أو الآثار السابقة للحرار، لكن أبرز معالم الحرتين القديمتين اللتين كانتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت باقية إلى عهد قريب، وقد أدركناها قبل الاتساع العمراني كما قلنا، وقبل أن تزول تلك الآثار وتلك الحرار بانتشار المباني والأحياء السكنية ونحو ذلك.
هل من أثر تحصيني المدينة من هذه الحرار أيام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟
هل من أثر
تحصيني يعني للمدينة جغرافيا؟
هذا طبعا ذكرناه في المغازي في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلمنا عن غزوة أحد وعن غزوة الخندق. لو نلاحظ أن قريشا حين قدمت لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وأنتم تعلمون أن مكة جنوب المدينة، ما دخل الجيش القرشي المدينة من جهة الجنوب يعني من جهة طريق مكة، إنما التف حول المدينة حتى جاء من الجهة الشمالية. لما؟ بسبب هذه الحرار، لأن المدينة كما قلنا كانت محاطة بالحرتين من الشرق والغرب، ومن الجهة الجنوبية كانت محاطة بالمزارع، فكان الجيش يعسر عليه أن يدخل من الجهة الجنوبية لكثرة المزارع والنخيل، وكذا يعسر عليه أن يدخل من الجهة الشرقية أو الغربية، لأن الحرار كما قلنا هي حجارة مسننة، حجارة سوداء خفيفة الوزن مسننة كالسكاكين، ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يسير عليها تتشقق أقدامه، ولذلك يعسر على الجيش الغازي أن يدخل المدينة من الجهة الشرقية والغربية، ولذلك التف الجيش القرشي وقدم من الجهة الشمالية يعني من جهة جبل أحد. وهكذا كان الحال في غزوة الخندق. في غزوة الخندق لو نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما حفر الخندق من الجهة الجنوبية يعني من جهة مكة، ولا من الجهة الشرقية ولا من الجهة الغربية، لأن المدينة كانت محمية من الجنوب بالمزارع والنخيل، ومن الشرق والغرب كانت محاطة بالحرار، فكانت الجهة الوحيدة المكشوفة من المدينة هي الجهة الشمالية وهي جهة أحد، ولذلك كان حفر الخندق من تلك الجهة. وقد سبق أن ذكرنا أن بداية الخندق كان من طرف سلع، وسلع جبل يتصل بالحرة الغربية، وامتد حفر الخندق إلى أجمة الشيخين، وأجمة الشيخين هي أجمات يعني جبيلات صغيرة أو رضاب من الحجارة كانت تتصل بالحرة الشرقية، فكان الخندق على شكل قوس، على شكل قوس يحيط بالمدينة من الجهة الشمالية، أما من الجهة الشرقية والغربية فكانت هذه الحرار هي كالحصون الحامية للمدينة بفضل الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم.
آمين وإليكم.
وفي سؤال ذي علاقة بموضوع الخندق، سبعة مساجد المعروفة في المدينة لعلها قريبة من الخندق، ما هي قصة هذه المساجد؟
هذه المساجد لا يعرف لها أصل في التاريخ القديم إلا مسجد الفتح، فقد ورد فيه حديث في مسند الإمام أحمد، وهذا الحديث يحسنه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمة الله عليه والشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه على المسند، وبعض أهل العلم يضعفه. فيذكرون أن مسجد الفتح الذي هو في أعلى الجبل كان موضع معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله فيه كما في حديث جابر في المسند عند أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله فيه في يوم الاثنين ثم الثلاثاء ثم الأربعاء بين صلاتي الظهر والعصر، فاستجيب له صلى الله عليه وسلم. أما بقية المساجد السبعة فلا يعرف لهذه المساجد أصل، وغالب ما يذكره أهل العلم أن هذه المساجد إنما بنيت في العهد المملوكي وبعضهم يقول في العهد العثماني. المقصد أن هذه المساجد متأخرة البناء ولم تكن في الصدر الأول، لا في الزمن النبوي ولا بعده، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأمر بتحول القبلة شيخ حامد حفظكم الله جاء للمصلين في المدينة وهم يصلون في بعض مساجد المدينة، في أي مساجد حصل تحول القبلة؟
الأشهر أن التحول كان في قباء، وهذا الذي يدل عليه حديث الصحيحين أن رجلا صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم إلى بني عمرو بن عوف، وبنو عمرو بن عوف هم أهل مسجد قباء، فوجدهم يصلون صلاة العصر ووجوههم إلى الشام، فقال أشهد أني صليت هذه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل القبلة، أو قال وهو مستقبل الكعبة، فاستداروا كهيئتهم وهم ركوع حتى استقبلوا الكعبة وكانت وجوههم إلى الشام. فالأشهر أن التحول كان في مسجد قباء، ووردت بعض الأحاديث أن هذا كان في مسجد بني سلمة، ومسجد بني سلمة هو المسجد الذي يسمى بمسجد القبلتين، وكان شيخنا الشيخ عمر بن محمد فلاته المدرس في الجامعة الإسلامية وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله وغفر لنا وله، كان يرجح أن الأمر حصل مع هؤلاء ومع هؤلاء. ولو نظرنا إلى أصل القضية أخي الشيخ خالد، أصل التحول كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل عليه قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس وقد استقبل الكعبة. ثم خرج الناس بعد ذلك إلى قرى الأنصار، فذهب ذاهب إلى بني عمرو بن عوف يعني إلى مسجد قباء، وذهب ذاهب إلى بني سلمة يعني إلى مسجد القبلتين. لكن كما قلت لك الأشهر أن قصة قول الرجل صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فاستداروا كانت في مسجد قباء، وهذا الحديث في الصحيحين، ووردت أحاديث أن هذا كان في مسجد بني سلمة أيضا، والشيخ عمر فلاته يرجح أن هذا حصل هنا وهنا، والله أعلم.
وهذا بعد 16 شهرا من
نعم 16 شهرا أو 17 شهرا. نعم
بارك الله فيكم
وفيكم.
ويعني هذا
ذلك لأن عذرا على المقاطعة شيخ خالد، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حين كان في مكة كان يستقبل القبلتين معا في صلاته.
نعم.
كان يصلي إلى الكعبة وإلى بيت المقدس. كيف ذلك؟ كان إذا صلى يصلي بين الركنين، يعني بين الحجر الأسود والركن اليماني، فإذا صلى بين الركنين كانت الكعبة أمامه وكان بيت المقدس أمامه أيضا.
نعم.
وكان لا يصلي في الجهات الأخرى من الكعبة، يعني لا يصلي جهة الباب ولا جهة الحطيم أو جهة الحجر.
نعم.
ولا في الجهة الغربية من الكعبة، إنما يصلي في الجهة الجنوبية بين الركنين، فيستقبل الكعبة وبيت المقدس. لكن حين قدم المدينة صارت مكة في الجنوب وبيت المقدس في الشمال، فأمر أن يستقبل الشام.
نعم.
من باب تأليف قلوب أهل الكتاب.
نعم.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستقبل الكعبة، ولذلك بقي يدعو الله عز وجل. وكان يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، حتى قال الله له قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني بالدعاء والتضرع.
نعم.
والطلب في أن يحول الله القبلة إلى الكعبة، قال فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فكان تحويل القبلة.
سبحان الله بارك الله فيكم
وفيكم.
وهذا سائل يسأل فيقول يعني يجد أينما ذهب نسخ المصحف المبارك الشريف في أقطار العالم، ويرى أنها صادرة من مجمع الملك فهد طباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، فما هو دور مجمع الملك فهد في طباعة المصحف الشريف ونشره؟
لا شك شيخ خالد المدينة هي مهبط الوحي، وهي مأرز الإيمان، وهي بيضة الإسلام، وهي عاصمة الإسلام الأولى، وهي منطلق عز الإسلام، ف فأهل الإسلام كانوا في مكة في ضعف وذل، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا منها وخرج الصحابة الكرام، إنما أعز الله الإسلام في المدينة، فكانت المدينة هي عز الإسلام وهي بيضة الإسلام وقوتها، وتكامل نزول الوحي في مدينة رسول الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المدينة الشريفة شهدت جمع القرآن مرتين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، المرة الأولى في زمن الصديق أبي بكر رضي الله عنه في القصة التي تعرفونها، والمرة الثانية في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وكان المصحف الشريف في العصر الأخير يطبع في كثير من البلاد، وكثير من تلك الطبعات لا تخلو من بعض الأخطاء. وكنت سابقا حين كنت طالبا في المرحلة الثانوية كنت أعمل في المسجد النبوي في قسم المصاحف، هذا الكلام قبل مجمع الملك فهد أو في أوائل افتتاح المجمع، فكانت المصاحف التي تأتي من بلاد أخرى لا تخلو من بعض الأخطاء المطبعية، وكنا نلاحظ ذلك وكنا نجمعها ونرصد بعض الأخطاء المطبعية فيها في قسم المصاحف في المسجد النبوي الشريف. فارتأى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمة الله عليه وطيب الله ثراه أن ينشئ مطبعة أو مجمعا خاصا بالمصحف الشريف في المدينة التي كانت مهبط الوحي، وفي المدينة التي جمع القرآن الكريم في عهد الخليفتين الراشدين الصديق أبي بكر وذي النورين عثمان رضي الله تعالى عنهما. ولذلك أمر بإنشاء مجمع الملك فهد، وأمر بتكوين لجنة علمية من كبراء علماء القراءات والرسم والضبط من العالم الإسلامي، فجمعوا وكتب المصحف الشريف وفق الرسم العثماني الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشرف على الطباعة كما قلت لكم نخبة من العلماء المتقنين الضابطين لعلم القراءات والرسم والضبط وعد الآي ونحو ذلك، فكان هذا المصحف الذي انتشر على وجه الكرة الأرضية. وهذا المصحف يمتاز على غيره بالدقة في الضبط وفي الرسم وفي الكتابة وفي الإخراج، حتى أنهم يدققون كل نسخة على حدة، حتى ولو وجدوا حركة واحدة تغيرت عن موضعها ولو قليلا فإن هذا المصحف يزال ولا يعرض للنشر والتوزيع لشدة الدقة. ولذلك صار هذا المصحف كالمصحف الإمام، كما يقال عن مصحف عثمان رضي الله عنه الذي كتبه ونشره وبعث به إلى الأمصار في زمنه، فكان يسمى مصحف عثمان بالمصحف الإمام. هكذا في هذا العصر يمكن أن نسمي مصحف المدينة النبوية بالمصحف الإمام، ولذلك وثقت الأمة بهذه الطبعة، فلا تكاد تذهب إلى بلد من بلدان الله سبحانه وتعالى إلا وتجد مصحف المدينة النبوية في ذلك البلد. ومن فضل الله عز وجل ثم بعناية هذه الحكومة المباركة أنها سعت إلى طباعة هذا المصحف بالروايات المنتشرة في العالم، فنحن نعلم أن رواية حفص عن عاصم هي الرواية المنتشرة في أكثر بلاد الله عز وجل، ولذلك نجد المصحف طبع برواية حفص. ثم نجد بعض البلاد ككثير من بلاد إفريقيا يقرؤون برواية ورش عن نافع، فأمر الملك فهد رحمه الله تعالى بأن يطبع المصحف برواية ورش. ثم هناك بلاد تقرأ برواية قارون عن نافع، وهكذا طبعت المجمع مصحفا ثالثا برواية قارون. وبلاد السودان وبعض بلاد الصومال يقرؤون برواية الدوري عن أبي عمرو، فنجد المجمع قد طبع مصحفا برواية الدوري عن أبي عمرو. ولذلك الروايات المطبوعة في مجمع الملك فهد هي أربع روايات: رواية حفص عن نافع، ورواية ورش عن نافع، رواية حفص عن عاصم، ورواية ورش عن نافع، ورواية قالون عن نافع، ورواية الدوري عن أبي عمرو البصري،
إلى جانب كذلك المصاحف الصوتية التي
إلى جانب المصاحف الصوتية وترجمات معاني القرآن إلى شتى لغات العالم. نعم،
بارك الله فيكم شيخ حامد، بارك الله فيكم. هل من خصائص معينة لتربة المدينة؟
ورد في الصحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا عاد مريضا يقول يأخذ يضع أصبعه على فيه فيضع شيئا من ريقه، ثم يضعه على التراب، ثم يضعه على المريض فيقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى مريضنا بإذن ربنا. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى مريضنا بإذن ربنا. الإمام النووي رحمه الله تعالى حين شرح هذا الحديث في شرحه على مسلم رأى أن هذه خاصة بتربة المدينة، رأى أن هذه من خصائص تربة المدينة، وأن تربة المدينة شفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ما ذكرنا، كان يأخذ شيئا من ريقه على أصبعه ويضعه على التراب ثم يضعه على المريض ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى مريضنا بإذن ربنا. أما الحافظ ابن حجر حين شرح هذا الحديث في كتابه فتح الباري في شرح البخاري ذهب إلى أن هذا عام في كل أرض، وأن هذا لا يخص به بلد عن بلد ولا تراب أرض عن أرض، ورأى أن هذا ليس خاصا بالمدينة إنما هو عام، وبالتالي لا تختص المدينة ولا تختص تربتها بصفة معينة أو بفائدة معينة. أما على كلام النووي رحمه الله فإنه خص الحديث بتربة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح تربة أرضنا، قال وأرضهم هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم،
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. وفاصل قصير إن شاء الله بعده نعود استكمال الحلقة. مشاهدين الكرام، فاصل قصير نعود بعده أيضا مع ضيفنا لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
الزواج آية من آيات الله في خلقه، وسنة من سنن الأنبياء، ونداء للفطرة السليمة، فبالزواج تكون عمارة الأرض وحفظ النسل وتقوية الروابط الاجتماعية. واهتم الإسلام بالشباب ورغبهم في الزواج لما في ذلك من مقاصد سامية للفرد والمجتمع. ولكن ما أسباب تأخر سن الزواج في مجتمعاتنا، وكيف نتغلب عليها؟ ما مراحل الخطبة الناجحة؟ ما الضوابط الشرعية لرؤية المخطوبة؟ ما حدود العلاقة بين الخاطب والمخطوبة؟ ما حدود العلاقة بين الزوجين في فترة العقد؟ ما آداب ليلة الزفاف؟ توجيهات للزوجين لحياة مطمئنة. كونوا معنا في مساق خطط لزواجك مع المستشار الأسري الدكتور أسامة زيدان، مدير مركز مودة للدراسات الأسرية والتربوية.
الآن التسجيل متاح في هذا المساق على الرابط التالي www.zadi.net، منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة مع ضيفنا ضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ حامد بن أحمد أكرم بخاري المدرس بالمسجد النبوي الشريف. حياكم الله شيخ حامد.
حياكم الله وبارك فيك.
بارك الله فيكم. هذا درس يقول: هل يمنع الكافر من دخول المدينة كما يمنع من دخول حرم مكة؟
لا يمنع الكافر من دخول المدينة شرعا، من الناحية الشرعية ليس هناك دليل على المنع. أما مكة فهناك نص في كتاب الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما المدينة لا يوجد هناك نص على منع الكافر من دخول المدينة، بل على العكس من ذلك، لو نظرنا إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرته لوجدنا الكفار كانوا يدخلون المدينة في حياته وحتى بعد وفاته. فأبو سفيان رضي الله عنه قدم المدينة قبل إسلامه رضي الله عنه حال كفره، لما نقضت قريش العهد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المدينة. وهكذا حين قتل عمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قتله مجوسي أبو لؤلؤة. معنى هذا أن الكفار كانوا يعيشون في المدينة وأبو لؤلؤة كان في المدينة حين قتل أمير المؤمنين عمر. فالمقصود أنه ليس ثم دليل يمنع الكافر من دخول المدينة بخلاف مكة. نعم
بارك الله فيكم.
وفيكم.
نذكر السادة المشاهدين بأن الاتصالات متاحة لمن أراد أن يسأل فضيلة الشيخ عما يتعلق بهذا المساق، مساق المدينة النبوية، فضائلها وأحكامها. وهذا سائل يقول: هل يدفن الناس اليوم في مقبرة البقيع وألم تمتلئ منذ العهد النبوي؟
نعم، لا زال الناس يدفنون في البقيع، ونلاحظ أنه لا تكاد تخلو صلاة من الصلوات الخمس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونجد بعد الصلاة صلاة جنازة.
نعم.
وهذه الجنائز عامتها تدفن في البقيع. الأصل أن كل جنازة يصلى عليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن في البقيع. وأما قول السائل ألم يمتلئ البقيع منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب: البقيع، قبور البقيع تنبش بين فترة وأخرى، يعني هناك فترة زمانية. يعني أذكر أني كنت سألت بعض القائمين على البقيع بعد كم تفتحون القبور، فقالوا، ذكروا عددا معينا من السنوات. يعني إذا غلب على الظن أن الجثة قد تحللت فإن القبر يفتح ويدفن عليه ميت آخر. فكون البقيع ممتلأ له سببين: السبب الأول أن القبور تفتح ويدفن في القبر الواحد عدد من الأموات، ولذلك البقيع كانت حفرة هابطة في الزمان الأول.
نعم.
والآن إذا دخلت البقيع تجدها مرتفعة، أرض البقيع مرتفعة عما حولها، وذلك بسبب كثرة الدفن، فتجد الناس تدفن بعضها على بعض. هذا هو السبب الأول في عدم امتلاء البقيع. السبب الثاني التوسعات المتلاحقة للبقيع، فلم يزل الناس يوسعون في البقيع. وأنا أذكر البقيع قبل تقريبا 40 سنة من الآن، حين كنا أطفالا صغارا، أو 35 سنة تقريبا، كان البقيع أصغر من الآن. وأذكر أني دخلت البقيع في جنازة قريب لي وأنا ابن 12 سنة، فكان قبر عثمان رضي الله عنه تحت السور الخلفي للبقيع، تحت السور الشرقي، يعني آخر السور تجد قبر عثمان رضي الله عنه. الآن تجد قبر عثمان رضي الله عنه في الثلث الأول من البقيع، وذلك لأن الحكومة الرشيدة جزاها الله خيرا وسعت البقيع مرات تلو مرات، وآخر مرة كانت هذه التوسعة الكبيرة قبل سنوات، حتى وصل البقيع إلى شارع الذي يسمى بشارع 60. فالبقيع يتوسع دوما، والقبور تنبش، ولذلك لا يمتلئ البقيع والناس لا زالوا يدفنون إلى يومنا هذا. نعم
بارك الله فيكم. لدينا الأخ محمد من تشاد، لديه سؤال، تفضل أخ محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، حياكم الله وبياكم.
يا مرحبا.
حياك الله وبارك فيك.
السلام عليكم.
أي حياك الله، تفضل بسؤالك. بارك الله فيك الشيخ، يسمعكم.
ما شاء الله، الحمد لله، ما شاء الله،
لعله حب أن نسلم عليكم، جزاه الله خير.
بارك الله فيك.
الشيخ حامد، مقبرة البقيع يعني هي مجاورة المسجد أم بينها وبين المسجد أميال؟
لا لا، هي قريبة من المسجد، يعني لا يفصل بين مقبرة البقيع ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ساحة المسجد، يعني في نهاية ساحة المسجد يكون سور البقيع. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن الجامعة الإسلامية فيقول: متى تأسست وما هي أبرز كليات الجامعة الإسلامية؟
الجامعة الإسلامية تأسست سنة 81 و300 وألف للهجرة، 1381،
يعني ما يقابل بالميلاد تقريبا
1961. أنشئت الجامعة الإسلامية في عهد الملك سعود رحمة الله عليه، وكان أول رئيس للجامعة هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله علينا وعليه. والجامعة الإسلامية كانت تضم 5 كليات شرعية، ولا زالت 5 كليات، وهي كلية الشريعة، وهي أول كليات الجامعة الإسلامية، كلية الشريعة، ثم كلية الدعوة، ثم كلية القرآن، ثم كلية الحديث، ثم كلية اللغة العربية.
نعم.
هذه 5 كليات هي كليات الجامعة الإسلامية. والآن يعني في السنوات الأخيرة ضمت إليها بعض الكليات العلمية.
نعم.
ككلية الطبي وكلية الهندسة وكلية الحاسب الآلي ونحوها. نعم
بارك الله فيكم.
وفيكم.
وهذا درس يسأل فيقول: هل قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم محاذي للشباك الذي نراه الآن؟ وإذا كان بعيدا فكم يبعد عن هذا الشباك؟
القبر الشريف ليس ملصقا بالشباك الذي نراه، بل بيننا حين نقف في المواجهة وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسافة إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن ذكرنا في أثناء دروسنا دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم بعد وفاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفي خلافة الوليد بن عبد الملك الأموي حين كان أمير المدينة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، أمره ابن عمه الخليفة الوليد بن عبد الملك أمر ابن عمه أمير المدينة عمر بن عبد العزيز أن يوسع المسجد من الجهة الشرقية، يعني من جهة حجرات النبي صلى الله عليه وسلم.
وعليكم السلام. نسألكم شيخ حامد إذن استاذ من ليبيا، نخشى أن يذهب الخط علينا.
تفضل.
الأستاذ عثمان، الأخ عثمان من ليبيا، تفضل بسؤالك أخ عثمان. طيب، في عهد الوليد بن عبد الملك.
نعم، الوليد بن عبد الملك حين أمر عامله على المدينة عمر بن عبد العزيز أن يوسع المسجد من الجهة الشرقية، يعني من جهة الحجرات، قلع الباب، باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر ذلك أهل التاريخ، وبني، يعني أغلق الباب تماما، باب الحجرة، ثم أزيلت بقية الحجرات، وبنى عمر بن عبد العزيز سورا آخر من وراء حجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلف حجرة فاطمة رضي الله عنها، يعني إلى خلف بيت علي وفاطمة، وبيت علي وفاطمة كان يقع على الشمال من حجرة عائشة رضي الله عنها. إذن صار يحيط بالقبر سورين، السور الأول، الجدار الأول، جدار الحجرة.
نعم.
الجدار الثاني هذا الذي بناه عمر بن عبد العزيز. ثم بعد ذلك في زمن نور الدين الشهيد سلطان الشام ومصر والحجاز الذي كان يسمى نور الدين زنكي في الحادثة التي ذكرناها، بنى سورا ثالثا.
نعود إلى هذا السور الثالث بعد هذا الاتصال. عثمان من ليبيا، تفضل أخ عثمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال، هل يجوز نفس بعد دفن الميت فيها؟
طيب، يجيب إن شاء الله الشيخ على هذا السؤال بعد إكماله ما تبقى من إجابة النقطة السابقة، بارك الله فيكم.
السؤال الثاني.
نعم تفضل.
هل يجوز الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تربة أرضنا
نعم، هل يصح هذا الحديث؟ سيجيب الشيخ عليه بعد إكمال الفقرة الحالية. السورة الثالث،
نحن قلنا السورة الثالث هو الذي بناها نور الدين زنكي الشهيد، وهو سور مصمت لا باب له.
نعم.
كالسور الثاني الذي بناه عمر بن عبد العزيز، وكالسور الأول الذي هو سور الحجرة كما قلنا أغلق الباب.
نعم.
وبني على بابه، فيحيط بالقبر الشريف ثلاث جدر.
نعم.
الجدار الأول جدار الحجرة، ثم جدار عمر بن عبد العزيز، ثم جدار نور الدين زنكي، وهذا الجدار هو الذي عليه الستار الآن، لو نظرت من داخل الشبك لوجدت الجدار مغطى بكسوة خضراء.
نعم، هذا الجدار الثالث.
هذا الثالث، هذا الذي بناه نور الدين محمود زنكي هذا، أو نور الدين الشهيد. ثم بعد ذلك هناك فاصل فراغ، ثم بعد ذلك هذا الشبك الذي أنت تراه، أو الذي نقف نحن خلف هذا الشبك، فبيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقفت في المواجهة أربعة جدر، الأول هذا الشبك الذي تراه.
نعم.
الثاني الجدار الذي بناه نور الدين.
نعم.
والثالث هو الذي بناه عمر بن عبد العزيز، والرابع هو جدار الحجرة.
نعم.
أساس، وعليه لا يمكن الدخول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه.
أيوة، وكل من يزعم أنه دخل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصدق فيما قال، لأن القبر بينك وبينه أربعة جدر، جدار هذا الذي تراه كما قلنا وهو الشبك الحديدي، هذا له باب يمكن الدخول إلى داخله.
نعم.
أما الجدر المبنية التي في الداخل كلها مصمتة لا باب لها، والله أعلم.
بارك الله فيكم. شيخ حامد، هل يسمح للنساء بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
هل يسمح للنساء بدخول الروضة مثلا، لو كان السؤال بهذه الصيغة؟ نعم، الجواب نعم، رئاسة شؤون الحرمين حددت أوقات لدخول النساء إلى جزء من الروضة، وإذا دخلوا يمكن أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم أو يزوروا النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أوقات زيارة النساء تفصل الروضة إلى قسمين، قسم للرجال وقسم للنساء، ولزيارة النساء ثلاثة أوقات في اليوم. الوقت الأول بعد طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى، والوقت الثاني بعد الظهر إلى قبيل العصر، والوقت الثالث بعد العشاء حين يخرج الرجال إلى الساعة الثانية عشر تقريبا ليلا. نعم،
أحسن الله عليكم. لدينا الأخ صالح من ليبيا، لديه سؤال.
نعم.
نعم، مشكلة
الاتصال.
نعم،
وسأل أظن
سؤال. لدينا نعم سؤالا من الأستاذ عثمان.
فضل.
السؤال الأول يقول، هل يجوز نفش القبور بعد فترة من الدفن فيها؟
نعم، هذا أمر ليس بجديد، إنما هو قديم في الصدر الأول.
نعم.
ولو قرأنا التاريخ لوجدنا أن الدفن على الميت كان موجود حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السير ذكروا أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو أول مهاجري يموت في المدينة، فلما دفنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يدفن أهل بيته في ذا المكان. وأهل التاريخ يذكرون وأهل السير أن زين العابدين علي بن حسين دفن على عمه الحسن بن علي، دفن على عمه الحسن بن علي، وأن جعفر ابنه وأن محمد الباقر ابنه دفن على أبيه، دفن على أبيه يعني فتح قبر أبيه ودفن عليه. وفي الموطأ ذكر مالك رحمه الله تعالى عن سعيد بن المسيب فيما أذكر أو عن عروة لا أتذكر الآن أحدهما، قال لأن أدفن في غير البقيع أحب إلي من أن أدفن في البقيع، لا أحب أن ينبش لي عظام أحد، إما أن يكون محسنا يعني صالحا فلا أحب أن ينبش عن عظامه من أجلي، وإما أن يكون مسيئا فلا أحب أن أدفن معه، أو قال كلمة نحوها. أورد ذلك مالك في الموطأ رحمه الله. المقصود أن نبش القبور هذا قديم في المدينة لصغر البقيع حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة والتابعين، وعلى هذا جرى عمل أهل المدينة إلى عصرنا هذا. نعم،
بارك الله فيكم. في سؤال الثاني يقول ما صحة حديث بتربة أرضنا؟
هذا في الصحيحين كما قلنا في مسلم وفي البخاري. في البخاري شرحه الحافظ ابن حجر كما قلنا، وذكر أن الحديث عام لا يخص تربة أرض دون أرض، والإمام النووي في شرحه على مسلم خص ذلك بتربة المدينة. نعم،
بارك الله فيكم. ورسالة تقول نرى على قناة السنة النبوية محرابا يتناب الناس في الصلاة فيه، ما قصة هذا المحراب؟
هذا محراب النبي صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا الآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة محاريب طيب الآن الموجودة.
طيب نعم. نأخذ اتصال من فرنسا. طيب لا انقطع. نعم نعم، محمد بن أسبانيا. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أنا أطلب من الشيخ أن يدعو معي في المسجد الحرام، هذا إنجاز، أن يدعو معي على دعاء إن شاء الله الصالح يستجيب الله الدعاء، دعاءكم ودعاء جميع المسلمين.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. لعله يطلب الدعاء إن شاء الله.
أسأل الله عز وجل أن ييسر أمره وأن يفرج كربته وأن يعطيه ما يرجو وما يأمل من خيري الدنيا والآخرة.
اللهم بارك الله فيكم. عودة إلى المحراب.
نعم، المحاريب كما قلنا ثلاثة، هي كانت في الأصل محراب واحد لكن الموجود الآن ثلاثة محاريب. المحراب العثماني نسبة إلى أمير المؤمنين عثمان لا إلى الدولة العثمانية. المحراب العثماني وهو المحراب الذي يقف فيه الإمام الآن.
نعم.
والثاني المحراب النبوي وهذا الذي تقصده في سؤالك. والثالث هو المحراب السليماني وهذا متأخر، هذا أنشأه سليمان القانوني السلطان العثماني. ذلك لأن الصلوات كانت تتعدد، يعني يصلي الناس الفرض الواحد أكثر من مرة، فيصلي الإمام الشافعي بالشافعية ثم الإمام الحنفي بالحنفية وهكذا، فأنشأ هذا المحراب وهو هذا المحراب عفوا المحراب السليماني هو الأقرب إلى باب الصديق، يعني هو إلى الجهة الغربية. وهذا لعله لا يظهر في شاشة السنة كثيرا، إنما الذي تقصده وتعنيه هو المحراب النبوي. المحراب النبوي يعني المكان الذي كان يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وقد سبق أن ذكرنا في المسار أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع المسجد بعد عودته من خيبر. ذلك لأن سكان المدينة زادوا، لأنه حين عاد من خيبر وجد أن المسلمين الذين كانوا في الحبشة قد عادوا إلى المدينة. فلما عاد المهاجرون الأولون إلى الحبشة عادوا إلى المدينة، ضاقت المدينة وضاق المسجد، فأراد أن يوسع، فوسع النبي صلى الله عليه وسلم مسجده بعد غزوة
خيبر.
زاد من أي جهة؟ زاد من الجهة الغربية والشمالية، يعني لم يزد من الجهة الشرقية لأن هناك بيوته، ولا من الجهة الجنوبية لأنها القبلة. فلما كان أبو بكر رضي الله عنه في خلافته ما زاد شيئا في المسجد. فلما كانت خلافة عمر واتسعت الفتوحات وكثر الناس زاد في المسجد أيضا، وسع في المسجد وزاد من جهتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الجهة الغربية ومن الجهة الشمالية. لكن لما كانت خلافة عثمان رضي الله عنه أعاد بناء المسجد، كان المسجد من جريد النخل والجذوع، وأعمدة المسجد كانت من جذوع النخل، فوجد أن الأرض تأكل أعمدة المسجد، فجعل أعمدة المسجد من الحجارة المنقورة، وجعل سقف المسجد من الساج، وجعل حيطان المسجد من الحجارة، وزاد من ثلاث جهات، من الشرق والشمال ومن جهة القبلة، وما زاد من الجهة الشرقية لوجود أمهات المؤمنين أو حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما زاد من جهة القبلة وهي الجهة الجنوبية، جعل محرابه محاذيا لمحراب النبي صلى الله عليه وسلم. جعل محرابه محاذيا لمحراب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المحراب هو المحراب العثماني نسبة لعثمان رضي الله عنه، وهو الذي يقف فيه الإمام الآن. أما الذي يحاذيه وهو وراءه هو محراب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا الناس تقف هنا وتصلي؟ ذلك لما ورد في الصحيح عند البخاري، وهو من ثلاثيات البخاري، حيث قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوعي قيل له: نراك يا أبا مسلم تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة التي عند المصحف، وهذه الاسطوانة هي عند محراب النبي صلى الله عليه وسلم، عند المصحف، لأن عثمان لما كتب المصحف الإمام وضعه في صندوق ووضعه عند هذه الاسطوانة، فكانت تسمى باسطوانة المصحف وتسمى بالاسطوانة المخلقة. الآن إذا جئت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تجد في أعلى هذه الاسطوانة مكتوب عليها الاسطوانة المخلقة، المخلقة نسبة إلى الجذع الذي حن للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا موضعه. ففي البخاري هذا الحديث قيل لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه: نراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة التي عند المصحف. قال: ذاك لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، فأنا أتحرى الصلاة عندها. فمن هذا أخذ بعض الناس أنه يتحرى الصلاة عندها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها، وسلمة بن الأكوع كان يتحرى الصلاة عندها، فالناس تتزاحم لتصلي في مكان مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
بارك الله فيكم. نختم بالاتصالات الهاتفية، باتصال الأخت أم معاذ من السعودية. نعم،
أحسن الله إليكم يا شيخ. كيف نجمع بين قولكم في جواز زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور؟ فهل ورد الدليل يستثني هذا؟
السؤال
نبدأ بهذا أو
نعم هذا السؤال.
طيب بالنسبة لزيارة المرأة للقبور، هل يشرع زيارة المرأة للمقابر أو لا؟ اختلف في هذا أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشرع للمرأة أن تزور المقابر، واستدلوا بقوله بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زائرات القبور، زائرات القبور. وذهب جماهير أهل العلم على أن المرأة يجوز لها أن تزور المقابر، وهذا أرجح القولين للأدلة التالية. أما الأول فليس ثم حديث يدل دلالة صحيحة على منع المرأة من زيارة القبور، وأما حديث لعن الله زائرات القبور فهو حديث ضعيف باتفاق، حديث ضعيف لا تقوم بمثله حجة. وقد صحح بعض أهل العلم بعض ألفاظ هذا الحديث بلفظ لعن الله زوارات القبور، وهو اللفظ الذي ذكرته الأخت. زوارات على صيغة فعالات، يعني من كان هذا ديدنها. أما من زارت القبور دون أن يكون ذلك عادة لها فهذه لا تدخل في اللعن، ولا تدخل في الوعيد، ولا تدخل في المنع. ومن يستدل على المنع بحديث لعن الله زائرات القبور نقول له: هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ، لا يصح، وإن كان حسنه بعض أهل العلم بلفظ زوارات. في المقابل عندنا أحاديث صحيحة في الصحيحين على جواز زيارة المرأة للقبور، منها
باختصار.
نعم
باختصار، يعني
باختصار هي 4-5 أدلة في الصحيحين.
طيب طرف كل حديث.
طيب منها حديث أم عطية في الصحيحين عند البخاري ومسلم قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا يعني لم يشدد علينا، هذا حديث. حديث الآخر أيضا أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي على قبر ابنها فقال لها: اتق الله واصبري. ما قال لها اتق الله واخرجي من المقبرة.
نعم.
ما قال لها اتق الله ولا تأتي المقابر. ما قال لها اتق الله ولا تأتي قبر ولدك. قال اتق الله واصبري.
نعم.
فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. وما عرفته، فلما أدبر عنها قيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت تبكي وقالت: يا رسول الله ما عرفتك. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا حديث في الصحيح لا يمكن أن يرد بحديث ضعيف
كحديث لعن الله زائرات القبور. الدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها وهو أيضا في الصحيح، لما خرجت ترقب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في البخاري. فالوقت انتهى،
يقولون ذلك يعني.
طيب على كل حال أختصره، لما خرجت ظنت أنه هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه فأتى البقيع ووقفت خلفه ثم جاءت قبله تركض، فدخل عليها وهي تشق فقال ما لك يا عائشة حشرة رابية؟ قالت لا شيء يا رسول الله. فقالت لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. فذكرت له فقال أخشيت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ثم قالت يا رسول الله أرأيت إن جئت المقابر كيف أقول؟ ما قال لا تأتي المقابر. قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين. إذن علمها كيف تسلم، وما قال لها تأثمين إذا جئت، هذا يدل على جوازها. أيضا في الموطأ بسند صحيح أن عائشة رضي الله عنها قدمت على قبر أخيها عبد الرحمن تزوره بعد موته وقالت لو شهدتك ما زرتك، لأنه مات وهي غائبة. وأيضا الدليل الأخير أن عائشة كانت تسكن أين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين كانت تسكن؟ في المقابر.
صحيح.
إلى أن ماتت وهي تسكن المقابر. وهل عجزت الأمة الإسلامية، عجز أبو بكر في خلافته وعمر في خلافته وعثمان وعلي ومعاوية وهي توفيت في خلافة معاوية، أن يشتروا لها بيتا غير البيت التي هي تسكنه والبيت فيه قبور؟
لم يعجزوا.
نعم، ومع ذلك ما أنكر عليها أحد، والله أعلم.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ونأسف لضيق الوقت والأسئلة كثيرة وكذلك الاتصالات أكثر، وبارك الله فيكم. نذكر السادة المشاهدين بمساقات المنصة الجديدة حجاب المرأة المسلمة مع الشيخ خالد الصقعبي، وكذلك مساق خطط لزواجك مع الدكتور أسامة زيدان، إضافة إلى مساقات تفسير القرآن الكريم المقروء المتاحة وباقي مساقات منصة زادي. شكر الله لكم شيخ حامد وبارك الله فيكم على جهودكم.
آمين.
وإن شاء الله هناك لقاءات لاحقة إن تيسر بحول الله عز وجل.
أنتم قيدتونا بالوقت وإلا
إن شاء الله كل مبارك الأمر التسع. بارك الله فيكم، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم،
الله إليكم ونفع بكم،
نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في